بسم الله الرحمن الرحيم.
قال فاذهب إلى النار فانظر إليه عليها أحدا فيقول أيمكن؟ فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع فانظر إليها. فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. ولذلك أبو حاتم الذهبي يقول: شيئان إذا علمت بهما أصبت بهما خير الدنيا والآخرة. حديث تهليل. قيل: ما هما؟ قال: تحمل ما تكره إذا أحبه الله، أو تحمل ما تكره إذا أحبه إذا أحبه الله، وتترك ما تحب إذا كره الله. فإذا تحملت المكروه إذا كان محبوبا لله، وإذا تركت ما تحب وما تهوى بكراهية الله عز وجل، فبهذين الأمرين إن شاء الله تنجو يا عبد الله. ولذلك يقول الإمام أبي حامد الغزالي يبين هذا الحديث أن طريق الجنة وعر وسبيل صعب، كثير العقبات، شديد المشقات، بعيد المسافات، عظيم الآفات، كثير العوائق والموانع، خفي الملالك والقواطع، غزير الأعداء أعداء عليكم، والكفار، عزيز الأتباع اللي يسلك هذا السبيل ويلتزم به، عزيز في المال والأشياء، وهكذا يجب أن يكون. وأما عن عقيدة أهل السنة في وصف الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين، وارزقنا الفردوس الأعلى منها يا أمين. يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عبدا منه، وكل يعمل لما قد خلق منه وصالح إلى ما خلق له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان قبل خلق الخلق، وهما إلى الآن موجودتان، وإلى أن يرث الله الأرض من عليها حتى يسكنها أهلهما. ولم يشك عن هذه العقيدة الصحيحة في الجنة والنار إلا نفر من الشذاذ من المعتزلة والقدرية، فقالوا أنهما ليستا بموجودتين الآن، بل ينشئهما الله عز وجل يوم الايه؟ يوم القيامة. هل عندكم دليل لهذا؟ ما كانش عندهم إلا دليل العقل والهوى. قالوا إن خلق الجنة قبل الجزاء على، والعياذ بالله، شناعة في اللفظ حتى، لأنها تصير معطلة مدة طويلة. وطبعا الجنة يبقى إيه؟ الكلام بنفس الأمر عن النار، قبل ما يكون هذه الأعداد يبقى موجودة ويحكم بعضها بعضا، يبقى إيه؟ هذا أيضا تابع للجنة. وأما الأدلة فهي كثيرة، قال الله سبحانه وتعالى: أعدت للإيه؟ للمتقين، أي قبل أن يدخلوها. وقوله سبحانه وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة كما في كثير من الروايات، سواء في المنام أو غير ذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أمنت أن آخذ قصصا من من عنب، فلو أخذته لأكلت منه إلى يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهناك حديث كثيرة تبين لنا، وكذلك كثير من الآيات، شأن الذين يدخلون هذه الجنة وأوصاف هذه الجنة وما فيها من النعيم. وهذا كله يقولنا على وجه التقريب، أما الحقيقة تأويل هذه الآيات وهذه الأحاديث فلن يعقلها المرء حتى يلابسها. فلما ربنا سبحانه وتعالى يكلم عن حور العين أو شراب أهل الجنة أو كسوة أهل الجنة وحلي أهل الجنة ونعيم أهل الجنة وهناك أسماء مشتركة تذكر في هذا النعيم بين من في الجنة وبين نعيم الدنيا أو من في الدنيا فليس الاشتراك إلا بالأسماء فقط، أما ماهية الشيء فلا يمكن أن يتصور أن يعقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن رب العزة سبحانه وتعالى قوله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا يمكن أن يوصلك أي معلومة بعد اكتفاء هذه الثلاث، إما بتشوف الشيء أو بتسمع عنه سماع صحيح أو بتتوهم قلبيا وعقليا كيف يمكن أن يكون هذا الشيء. فإذا التفت هذه الثلاثة فلا يمكن أبدا أن تتصور ما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل رضوانه في جنته ودار كرامته سبحانه وتعالى. والجنة هي دار الطيبين لا يدخلها إنسان وفيه ولو يسير من العطر أو العين أو الخبث أبدا، كل ده يدخل الجنة لازم يبقى مبرر بالعيوب. حتى أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد إذا غلبت سيئاتهم حسناتهم ولم يكن عندهم مصائب مكفرة ولا حسنات مثقلة ولا تدركهم شفاعة الشافعين وما ينفعش، فمنعته كلمة التوحيد أن يخلد في النار ومنعته هذه السيئات وهذه الموبقات وهذه المهلكات أن يتنعم بدار الطيبين. فإذا الحل بتاعه بعهد الله عز وجل يدخل فيتطهر وينزل الأوساخ والخبث حتى يكون أهلا لدخول دار الطيبين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث الشفاعة الطويل قال: ثم يوقفون بعد المرور على الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ثم يهذبون وينقون، وذلك أن يقتص لبعضهم من بعض إذا كانت بينهم مظالم في الدنيا حتى يدخل الجنة أبواب الأبواب. روى البخاري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج المؤمنون من النار فيقفزون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لهم في دخول الجنة أولى أحدهم أنت بمنزله في الجنة منهم بمنزله في الدنيا. حد يمكن من غير أن يبقى عنده زهايمر أو يعني تعب إغماء أو شيء يتوهم يا إخواننا وهو رايح بيته؟ صعب جدا. هو بقى أعرف ببيته في الجنة من معرفته ببيته في الإيه؟ ببيته في الدنيا. وهذه من جملة هداية الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. أول بشر يدخل الجنة من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول من داخل فعلا في الجنة وأول من تفتح له أبواب الجنة هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى إن الخادم يقول: من؟ يقول: محمد. يقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد غيرك أو قبلك صلى الله عليه وسلم. وأهل الجنة يدخلون في مشهد مهيب يعلمه السرور والحضور والغبار. يقول الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، أي طابت نفوسكم وأقوالكم وأعمالكم وعقائدكم فأصبحت نفوسكم زاكية وقلوبكم نقية، فبذلك استحققتم دخول الجنة. أول زمرة دي بقى هي نقاوة بني آدم جميعا، أول طائفة أول فوق يدخل وسلم كما في البخاري ومسلم أول سورة تدرس أي تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يلتقطون ولا يتفوتون، يعني مفيش تف ومفيش يعني انتخاب ولا يتفوتون، لا هم ولا غير آنيتهم فيها الذهب أو شاطهم من الذهب والفضة إلى آخر الحديث. وكذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى سنة من الأولين وقليل من الإيه من الأهلين الطائفة الأولى التي تدخل الجنة. ومن أفضل من يدخل الجنة هؤلاء النفر السبعون ألفا الذين وعدهم الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون من هذه الأمة من غير حساب ولا عذاب. ولما استزاد النبي صلى الله عليه وسلم ربه أعطاه مع كل يعني 70,000 أخرى. وأيضا في مسألة دخول الجنة الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الدخول، ممكن الخليفة في مرتبة أعلى لكن فضيلة للفضل والصبر على فضل ربنا سبحانه وتعالى بمثل الفقراء قبل الأغنياء ب500 عام كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره إن الفقراء المهاجرين يسرقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة ب40 قريبا. وعند الترمذي وأحمد وغيرهما قبل أغنيائهم ب500 عاما. وفي رواية أخرى فكنت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجنة محبوسون، الناس اللي هم أصحاب الإيه؟ الغنى لسه تتبعه طويل مالك من أين اكتسبت وفيما وفيما أنفقت. ولذلك العلماء بيضربوا مثلا يقارنوا بها هذا النعم اللي ناس ركاب في سفينة، فطبعا معروف إن الدول دايما لما الميزانيات بتتخلخل وتبدأ الحالة الاقتصادية تتبرع يوم يعملوا جمارك وتبقى جمارك باهظة ومجعة، أي واحد داخل أي واحد خارج يشتغل في الجمارك. فلما السفينة وهي أنت بترسى على المنصة كده طبعا العساكر والشرطة واقفة تستنى بقى الإيه الناس اللي جايين دول عشان يحصلوا منهم هذه النفوس. فواحد من الزهاد والعباد أم ناقص من السفينة قبل ما توصل كده خد خطوة عالية بيبص لقى الشرطة قدامه قام استنى طلع فين؟ قال لهم معيش حاجة. قالوا له عادي. قال هكذا يكون الأمر في الإيه؟ في الأخير في شيء الشيخ والمتأخرات ده استنى وافتح وورينا واخد بالك المسألة معايا تطور وأصحاب جدي محبوسون هم أهل الغنى وأهل الإيه؟ اليسار. كذلك أيضا هناك من دخل الجنة قبل يوم القيامة منهم أبونا آدم عليه الصلاة والسلام ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهم الشهداء أي أرواح الشهداء في حواصل طير القدس تسرع في الجنة حيث شاء. وأيضا الجنة لها أسماء كثيرة وأنها من أشهر أسمائها الجنة، وهو ده العلم الذي تعرف به الجنة إنك نقول هي الجنة. ولكن هناك أسماء أخرى ذكرها الله تبارك وتعالى وكذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الشفاء في الجنة من السد والإيه والتغطية، ولذلك بيقول الجنين لأنه مسكون في رحم في رحم أمه. من أسماء الجنة دار السلام، قال الله عز وجل لهم دار السلام عند إيه؟ عند ربهم. وقال الله عز وجل والله يدعو إلى دار إلى دار السلام، وهي أحق بهذا الجنة لأنها دار السلام من كل بنين ودار السلام من كل آب ودار السلام من كل مكروه، وتحية أهلها فيها السلام وهم يدخلونها بسلام والملائكة يستقبلونهم بالسلام، فهي فعلا دار السلام سلام قولا من رب رحيم. وكذلك أيضا هي دار الخلد وسميت بذلك لأن أهلها لا يموتون بعد دخولها، وهي ذكر البخاري في صحيح المعلقة عن وهب بن المنبه رحمه الله تبارك وتعالى أنه قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. لو أنت جيت مفتاح كام كده وحطيته في أي باب يفتح مثلا؟ مش هيفتح خالص، خلاص اقف هنا زي المسموح، لن يفتح لك. إن الأسنان دي هي الفرائض والنهي عن الإيه؟ عن والانتهاء عن المحرمات، هي كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به عبده المؤمن وأمته المؤمنة، وهي كل ما نهى الله سبحانه وتعالى. هي دي الأسنان الإيه؟ مفتاح الجنة، لكن المفتاح نفسه هو قول العبد وشهادته بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. والجنة طبعا درجات كثيرة جدا، ومنها الدرجات العليا ومنها الوسطى ومنها أدنى، يعني درجات الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الذري الغابر في الأفق. شوف أنت ما بيكون في نجم بعيد جدا بما بينك وبينه ملايين السنين الضوئية كما يقول أهل الفلك. أهل الجنة كده برضه بيشوفوا أصحاب الدرجات العليا اللي في المنازل السامية الثانية كما يتراءون الكوكب الذري الغابر في الأفق. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يدركها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لا، الدرجات العليا دي مش ليه؟ مش للأنبياء بس، ككل من حقق الإيمان وسمى إيمانه وعلى كعبه في طلب معاني الديانة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره يقول: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في السبيل، بين كل درجتين كما بين السماء والإيه؟ والأرض. سبحان الله، في كل درجتين من درجات الجنة كما بين السماء والإيه؟ والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. ويمكن أن نقول فوقه، لأن الإمام المنذري كان يقول الصواب في هذه الرواية وفوقه بضم القاف على أنه اسم وليس ظرف، لكن أكثر أهل العلم يقولون وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وأيضا كما يقال في القرآن: اقرأ وارقى فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكذلك أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وهو صلى الله عليه وسلم صاحب هذه المنزلة في أعلى درجات الجنة، هي منزلة واحدة وهي لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللي هينزلوا الدرجات العلى طبعا يعني أعظم الناس إيمانا وأكملهم أخلاقا النبيين والمرسلين على مراتبهم ومنازلهم، ولكن كما قلنا بإن الدرجات العالية ليست حجرا وحجرا عليهم، هناك من أهل الإيمان من يقترب من هذه الدرجات العالية كالإنسان الذي يسعى على فضالة المسكين ويكون مخلصا في هذا السعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. يبقى هو مجاهد في سبيل الله وكأنه قائم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه المنزلة: أنا وكافل اليتيم كهاتين الحجتين. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين السبابة والوسطى. كذلك أيضا هناك من يرفع من الأبناء إلى منزلة الآباء ليكون قرة عين لهم في الجنة. روى الإمام أحمد في مسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك. إيه؟ باستغفار ولدك. لا دعاء الأبناء بينفع الآباء ويرفعه. وكذلك من تمام قرة عين الآباء ربنا سبحانه وتعالى يجمع شمل أبنائهم معه في إيه؟ في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيه؟ بإيمانهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، لم ننقصهم من أعمالهم شيء. أما عدد الجنان فهي كثيرة كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وتفسير الآية دي ذكر الإمام القرطبي قصة لطيفة جدا عن الإمام الليث بن سعد، وكان في هارون الرشيد أمير المؤمنين خليفة العباس المشهور. وطبعا أول ما نقول هارون الرشيد الناس اللي مدمنة للتلفزيون والمسلسلات وبتاع، الراجل بقى بتاع كتير النساء والخمرة واللي ما بيصحاش من الخمرة اللي على خمرة وهكذا. لكن لما تيجي تقرا في ترجمه الرجل مثلا في سير اعمال الزملاء ولا البدايه النهايه ولا غيرها، نعم معروف ان الخلفاء عاده كانوا يلبسون هذه الاشياء، لكن كانت في امتياز. ما نعرفش ان هارون الرشيد كان يحج الى بيت الله الحرام عاما ويخرج في سبيل الله عاما، ولما يبعثه نقول ملك الروم يعني الجواب يهضمه فيه وكذا، ام على ظهر الجواب على طول قال ابن عبد الله هارون الرشيد امير المؤمنين الى نفور كنز الروم: فان الامر كما ترى لا كما تسمع يبنى الكاسره، وجهز جيش اخره عنده فساد واوله هناك في بلاد الروم، حتى اتى به اسيرا حقيرا ذليلا يفسدنا اخواننا من كثره ما هضمنا وظلم الذل علينا. ان احنا نشوف امثال هؤلاء الخلفاء الذين يرفعون رايه الشريعه ويعيدون الدماء في عروق التي تصدرت، ويبنون هؤلاء الموتى وهؤلاء الذين ضلوا سوال السبيل ونفذوا شريعة الله سبحانه وتعالى ونازوا ما نازوا النفاق في ديار المسلمين. فأصبح الناس غرباء في أوطانهم وديارهم الإسلامية، نسأل الله العافية والسلام. فقصة هذه المسألة من هارون الرشيد أرضرته بالتعامل زبيدة بن جعفر يوما، فحلف عليها بالطلاق فقال: انتظارا ان لم اكن من اهل الجنه. وبعدين بعد ما فاق مش عارف يعني ايه، ما جابش بقى جماعه بتوع الكوره والكمانين والصاحبين وكذا، لا ارسل الى العلماء من الابطال يجمع العلماء في فتوى مهمه امير المؤمنين عاوز العلماء فيه. فاجتمع الفقهاء من كل مكان في ديوان امير المؤمنين، فكل ما يسال عالم يقول انا حلفت كذا يقول: يا امير المؤمنين مفيش حل، نحن لا نقطع بالجنه بانفسنا فضلا ان ذهبها لغيرنا، هذا امر الله سبحانه وتعالى. فكل الفقهاء خرجوا مجاورهم واحد، لم يرحم للمجلس الا ليس بن سعد. فقال: وانت يا ليث ماذا تقول؟ ليس بن سعد ده فقيه اهل مين يا اخوان؟ ها؟ فقيه اهل مصر. مالك؟ كان الامام الشافعي يمدح فقهاء ويقول: الليث افقه من الناس، الى ان اصحابه لم يقوموا به، قال طرق الخيبين لم ينشروا علمه كما نشر تلامذه الامام مالك علم مالك رحمه الله. فهذه شهاده عظيمه جدا من الشافعي. ف قال: وانت يا ليث ماذا تقول؟ قال: يا امير المؤمنين اني سائلك سؤالا، فان اجبتني اجبتك. قال: ماذا يا ليث؟ قال: اتقسم يا امير المؤمنين انك تخاف الله سبحانه وتعالى؟ فكوبي هارون الرشيد بهذا السؤال المباشر، ثم اطرق الى الارض وبكى حتى على نحيبه وغزر دمعة ثم رفع رأسه لبيت وقال يا ليت والله إني لأخاف الله ورسوله. فقال أبشر يا أمير المؤمنين، إنها ليست جنة واحدة، ولكن قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان وامرأتك ليست بطالب. قال لماذا قلت به؟ ويمكن أن يستدل بهذا على أن من أقدم على معصية فتركها من مخافة الله عز وجل والخوف منه سبحانه، أنه إن حلف على امرأته بهذا اليمين أنه لا يجلس في يمينه. فربنا سبحانه وتعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأيضا في حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وأيضا روى البخاري من حديث أنس أن أم رومية بنت البراء هي أم حارثة ابن سراق أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة؟ وكانت قتل يوم بدر رضي الله عنه، أصابه سهم ضرب، والسهم الضرب ده لم نعرف مين اللي أصابه وقد لا نعرف من أي جهة إيه جاء، فجأة كده تلاقي اللي أصيب بالسهم ضرب، أصابه سهم ضرب. قالت فإن كان في الجنة فمرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال يا أم حارثة إنها جبال في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. لما يتهي جنان، ولذلك هذه الألفاظ كثيرة تقال جنان بلد، وعندنا جنتين أهو وإنها جنان كثيرة. وهذه الأمة تبع لنبيها صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم دخولا الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. وهذه الأمة أيضا هي أكثر الأمم عددا في دخول الجنة. ففي حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ترضون أن تكونوا هم على أهل الجنة؟ قال فكبرنا. ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال أما ترضون أو إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ وسأخبركم عن ذلك، ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثول أسود أو كشعرة سوداء في ثول أبيض. هناك بعض الروايات الصحيحة أن هذه الأمة يدخل منها على ثلثات أهل الجنة، والنساء في الجنة أكثر من الرجال وهم كذلك في النار. يعني النساء أكثر ساكن الجنة كما أنهم أكثر ساكن النار. ففي البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن محمد بن سيرين قال إما تفاخروا وإما تذاكروا. فقالوا الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة ألم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة الفجر، والتي تليها على أضوأ كوكب ذري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى منه صورتهما من وراء الله، وما في الجنة أعجب. وما في الجنة أعجب. يبقى هو أثبت هنا بالسنة إن أقل إنسان في الجنة هيوصف باثنين من الإيه؟ من الحور العين بحوريتين. يبقى مفترض دلوقتي إن أقل حاجة إن النساء بما فيهم الحور تعد إيه؟ مرتاح الجنة. طب في ناس من الشهداء هيزور بسنتين وسبعين باثنين وسبعين حوراء، يبقى هذا زيادة في الإيه؟ في العدد. ده غير النساء أهل الإيه؟ أهل الدنيا. لكن عندنا حديث ممكن يعمل لنا إشكال، وهو رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكن الجنة النساء. كيف توجيه هذا الحديث مع ما سبق؟ فالعلماء تأولوه بتأويلين. قالوا إن الأمر ده قبل ما النساء اللي معاهم أصل التوحيد يدخلوا النار للتطهير. فطبعا لأن في نساء كثر جدا من هذه الأمة بيدخلوا النار، فلما يخرجوا يبقى إيه؟ أعدادهم أكثر من إيه؟ من أهل الإيه؟ من أهل الجنة الرجال. وقيل أيضا إن نساء الدنيا أقل ساكن الجنة بالنسبة إلى الحور الإيه؟ بالنسبة إلى الحور العين. لكن أكثر أهل العلم عموما إن النساء، نساء الدنيا والحور العين هم أكثر عددا من الإيه؟ من الرجال. وأما صفة أهل الجنة، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا. والذراع عند أهل العلم حوالي 60 سنتيمتر. فلو ضربت 60 في 60 سنتيمتر يبقى عندك 36 متر. واخد بالك؟ البرج يعني برج 12 طول. تخيل بقى ان ادم عليه السلام طوله برج ايه؟ 12 طول. فلما خلقوه قال له: اذهب فسلم على اولئك النفر، وهم نفر من الملائكه الجلوس، فاستمع ما يحيونك انها تحيتك وتحيه ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليك. فقالوا: السلام عليك ورحمه الله. فزادوه ورحمه الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا، فلم يزل ينقص الخلق بعده حتى الآن. يبقى شاهد من هذا الحديث أن الناس يدخلون على طول أبيهم آدم عليه السلام طوله 60 ذراعا. وروى أحمد وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا، والأجرد هو من لا شعر له على بدنه، مردا أي لا لحية له. وكذلك بعض الناس الحلاقين للأسف كنت تذكر المحل أيام زمان، وهذا من جملة الجهل يعني، تلاقي كاتب وجوه يومية الناعمة، راجل حرام عليه. وكذلك أحكام الدنيا غير أحكام الآخرة، خلاص مفيش لا تكليف. ربك عز وجل يقول كما بدأنا أول خلق نعيده، ده خلق آخر مش محكوم بالشرع. وقال الله وقال رسوله ده أمر آخر تماما، ما عادش فيه أمر التكليف ده، كله إما نعيم دائم أو إيه؟ أو عذاب قادم. فلا يحصل أبدا أن تضع الآيات في مثل هذه المواضع التي تصادر شرع الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يقول: بيضا جعالا، والجعال هو شديد النفس والخلق، مفيش ناس نحيفة أوي، مفيش ناس ضعيفة، مفيش مبرأ من الأمراض. مكحلين أي زينة عيونهم بإيه؟ بالكحل. أبناء 33 على فرض آدم 60 ذراعا. وأيضا من المكروه أن الناس يبعثون يوم القيامة من قبورهم كما صح الحديث حفاة عراة غرلا. غرلا يعني يعمل حاجة، غرلا يعني إيه؟ غرلا. ها مين اللي عارف؟ مين اللي عارف من ابائنا الكبار؟ ها غرلا يعني ايه؟ غير مخدومين. فخد بالك، لان ربنا سبحانه وتعالى قال: كما بدانا اول خلق مين؟ بعيد، فتنازل من بطن امك غير مخدوم. اذا بعدت من خلقك جسمك كله بيطمع، يعني ايه كما بدات من ايه؟ من بطن امك. يبقى الناس يبعثون من قبورهم حفاة عراة ايه؟ غرلا، اي غير ايه؟ مختونين. فالناس يقول لك: طيب الغرلة دي لماذا كانت في الدنيا ويعني ايه اكتفت في الاخره؟ لان انت مطلوب منك احكام دنيويه، هي مساله الطهاره بتتبول. فالناس الذين لا يختلون لازم يبقى النجاسه ملاحظه له على طول الخط، يفضل في هذه الجمعه دي بسماح الطهاره، فيطلع راس الذكرى دي، بيفضل في بقايا من الزوج وغيره، فاثناء مشيه يتنجس بدنه وثيابه. اما في الاخره في الجنه فليس هناك مر ولا غائط كما مر عليهم في الأحاديث. وكذلك النساء أيضا يدخلن الجنة على سن الرجال هو 33. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مزح امرأة كبيرة في السن قال لا يدخل الجنة عجوز فذكر، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء يدخلن وهن صغيرات السن شابات أتراب. أما أول طعام يأكله أهل الجنة فهو البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وفي أرض يخترب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا النبي، فما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أو طعام أهل الجنة وما ينزع الولد من أمه أو إلى أبيه. قال أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل أنيما، يعني هذا مما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. لما عبد الله بن سلام يعني سمع اسم جبريل قال جبريل قال نعم قال ذاك عدو اليهود من الايه من الملائكه، لان جبريل هو اللي كان بينزل للعذاب كلما تمردوا على امر الله سبحانه وتعالى. فقرا الايه كل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا الايه. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وفي بعض الحديث فزيادة كبد النون، والنون هو الإيه؟ الحوت. ولذلك كان سيدنا يونس سماه الله عز وجل إيه؟ بسيد نون، وخبرك أي صاحب الإيه؟ صاحب الحوت. وإذا سبق ماه الرجل ماء المرأة نزع الولد أي إليه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأما الأذان الذي يؤذن به مؤذن الجنة فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي منادي إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشربوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تتأسوا أبدا، وذلك قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم جنة أورثتموها بما كنتم تعملون. عندنا الجنة فيها أنهار وليست يعني كأنهار الدنيا ما لو نزل تصرف فيها الأشياء السيئة التي تضر بصحته، بل هي أنهار من ماء غير آس، وأنهار يعني من لبن مصفى، وأنهار من خمر لذات للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. لباس أهل الجنة الحرير، آنيتهم الذهب والفضة، نعيم أهل الجنة لا يشبع من الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلم ان الجنه دي وما فيها من نعيم لن تصل اليها يا عبد الله حتى تتعرض لما تكره، حتى تتعرض لما تجاهد نفسك الا تقع فيه. ولذلك المكاره دي هي ما يبتلى بها الايه؟ ما يبتلى بها الانسان. مثال للمكاره الفقر، في حد يحب الفقر؟ حدش يحب الفقر عادة، يعني كل الناس تود أن يكونوا من أهل اليسار والإيه والغنى، لكن هذا اختلاف من الله سبحانه وتعالى حتى يرى عز وجل صبر العبد على هذا الابتلاء. الناس لما تمشي يعني واحد يكون فقير مثلا وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يبص عليه يقول لك ربنا كيلو، واخد بالك؟ ويبقى يتمنى من كل قلبه ان يعطى مثل ده احسنهم حالا، لكن في ناس يبقى عاوز زي السائل له هو يهلك يروح البعيد مش مشكله، يبقى ده هو الحسد اللي المذموم. لكن الغلطه ان تتمنى ما عند اخيك من الخير دون ان تتمنى ان تزول نعمته، ومع ذلك ما يدريك ان الله اكرمك. واخد بالك؟ ده ارتناك انت ما تنزل المسألة في الشرع لما تعدى عليكم ربنا يكون فعيل وخبات ربنا يعينه أن يكون من الشاكرين. يا رب سلم عبدك فلان من فتنة المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم. يا ناس يا فقراء لا تتنزلوا من الفقر، ما بنقولكش استسلم له بس تكون صابر، لا تشكي لا تشكو ربك عز وجل للناس، أتشكي الرحيم إلى هذا يا عمرو والعبد عندك إيه؟ أنت خذ بالأسباب ماشي، لكن لا ابتلاء. والغني كذلك مبتلى بحتى يعني يرى أيشكر أم إيه أم يكفر. فلا شك أن الفقر من الأمر المكروه، وأن من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فطبعا يعني الفقر له آثار كثيرة، إن ممكن يجعل الإنسان يتسخط أمر الله سبحانه وتعالى، ممكن المرأة تنحرف بسبب ضيق ذات يدها، ممكن الإنسان يبتلى بلاء الحسد والبغضاء على من وسع الله عليه من نعمة المال، ممكن تحدث فتن في المجتمعات بسبب الامتيازات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لقد أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريك تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه ويريدوا بيقوم على الحد اللي بعد كمان. فهو بعضهم بعض بيجيبوا الناس الحدود بتاعة الناس اللي الأشراف دول يطلعوها يعني على ضعفاء الناس وعلى فقرائهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخرج لك الأمة فيما تزك ولا تبقى معروفة في العالمين، فإنه لا يخرج لك أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير المتعة عندهم، أي غير مشكور ولا يعني يصعب عليها أن يأخذ حقها. فالأمة أن ربنا سبحانه وتعالى بيأخذ لها الزكاة وتبقى مشهورة في العالمين للأمة اللي تنصر. احنا شفنا ناس الكفار دول بتاع أمريكا لما الرئيس بتاعهم كذب واخد بالك، وامرأة فتاة تجيب وواحد رفعت عليها قضية وبقى يعيط ويجيبه ما عملتش وبعدين عملت وبيعيط قضية واخد بالك، وده راجل الرئيس لما يسبب أكبر دولة في العالم. بس هم الكفار لكن أقاموا العهد اللي هم شايفينه إيه؟ عهد. واخد بالك، ودي امرأة غنية أصلا دي شغلتها ومع ذلك ازاي انتفاع وراجل رئيس. فكانت صدرته الجلالة زي ما بيقول كان ما وزعت عليه روح ربنا يتفرج عليك سنه بعيد. فأيضا إن ده سبب، لكن بنقول إن الديانة بتمنع هذه الفتن سواء على قلب العقل أو عند أسرته أو بينه وبين جيرانه أو بينه وبين مجتمعين. فإحنا شفنا طبعا قول الله سبحانه وتعالى يعني لما خاف بعض الناس لما أنزل الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، فقرر بعض الناس إن التجارة بقى تنقطع الأحوال يعني فتشتد عليهم. قال الله عز وجل وإن خفتم عينة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. جواب مشكلة الفقر يا قلنا أولا إن الإنسان يبقى عنده إيمان راسخ بقضاء الله عز وجل وقدره، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الذي يعطيك عبد الله ما يصلحك. فربما أنت فقير ومبتلى بالفقر لو أغناك الله عز وجل لصرت طاغية الجبار. وإحنا شفنا هو واحد زي قارون كان لما تقرأ في كتب التفسير يقول لك كان بيقرأ التوراة يوم الإيه الطيور تؤذى من حسن وحلاوة تلاوته للكتاب، لما كتب بما شوف كيف كانت نهايته وجعله الله عز وجل عبرة لكل غني طاغية لا يراعي أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما بما آتاه. وكذلك أيضا عشان الإنسان الفقير يداوي نفسه من ألا يصاب بأمراض الفقر أن ينظر في أمر الدنيا والأموال إلى من هو أهدى منه، فإن ذلك أحرى ألا يزداد نعمة الله عز وجل عليه، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا ما ليدخل في عداد المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. لو توكلتم أو لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق به الطيب. وكذلك أيضا من أمور أنك تطلب البركة مع الرزق، فالرزق مش بكثرته يا إخوان، إنما ببركته. رب إنسان يأتيه اليسير ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيستره ولا يحتاج ولا يمد يده إلى أحد، وآخر يأخذ من كل ما هب ودرج من حلال وحرام لا يدع شيئا إلا أخذه، ومع ذلك تجده دائما وأبدا محتاجا. كذلك أيضا العمل والسعد والضرب في الأرض وغيرها من هذه الأمور، برضو بنقول إن حل مشكلة الفقر إن الناس الأغنياء يراعوا الله سبحانه وتعالى في الفقراء بالصدقة والزكاة والمواساة والتكافل الاجتماعي والسعي في تقليل كربات المسلمين. الزكاة تنفق والغني لا يخلص زكاة ماليه ويتصدق. مسألة الجيران برضو إن هم يواسوا بعضهم بعضا، يعني كان في إخواننا الحياة كل ما ترجع لورا تلاقي الناس رغم ان كان في جهل كثير لكن كان في اشياء تحس انها انقرضت بشبه الماديه المعاصره. يعني احنا كنا في القرى ايام زمان لا يجد الانسان يذكر مثلا ان هو كان يشتري لبن ولا جبنة قريش ولا جبنة مش ولا يعني الخضروات عموما، كانت الناس بتزرع كده على الجسور كل الانواع دي واللي عنده يدي اللي ما عندوش وهكذا. المرض الناس كانت تيجي تبني تلاقي الناس راحت تساعد، الناس راحت تجمع لهم مش عارف ايه، كل المسائل دي دلوقتي فكانت تكون يعني كل واحد بيقتل يقتل عليه ناس ان شاء الله الجار بتاعه يده يولع فين وفين على ما حد يطلع يكون من تنفيذين. فايضا من المكروهات الابتلاء في المرض، وطبعا مش عايزين نطول على حضراتكم اكثر من كده، والمرض عندنا نوعين، مرض القلب الملك ومرض البدن. طبعا مرض القلب مش اللي هو يعني واحد عنده مشكله في القلب وعايزين نعمل له دعامات ولا قلب مفتوح، لا، مرض القلب اللي هو الافات التي ادركها العبد هكذا، زي افه الكبد الشح، زي الحسد، زي المرضى ماشي، العرف، كل هذه الامراض المهلكه التي ادركها الانسان هكذا. وفي الامراض البدنية على تفاوتها، وطبعا من الأمراض القلبية الخطرة جدا مرض الشهوة. إيه هي الشهوة المحرمة؟ لأن الشهوة ده شيء مخلوق مع الإنسان، لكن الشهوة المحرمة اللي هو إيه؟ فيطبع الذي في قلبه مرض، خد بالك اللي هو مرض إيه؟ الشهوة، وهو داء قدام. طبعا المرض ده يؤدي إلى فعل المحرمات ومن أشهرها الزنا واللواط، وهذا الأمر يحتاج إلى كلام فيه طول. لكن عموما نقول إن المرض يعني ثوابه عظيم، والإنسان إذا يعني صبر على هذا البلاء وأطعمه الله سبحانه وتعالى درجات، فمن فضائل المرض ان في تهديد للنفوس وتصفيه لها من الشرور. قال الله عز وجل: ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياها. وكذلك ايضا المرض دليل على حب رب العبد، وأنه عز وجل يذكر عبده ويرسل إليه، يعني دليل على حبه سبحانه وتعالى. للأسف إن الناس لا يعقلون، لما يمرض شوية وقد عافاه الله كثيرا ليه يا رب كذا، فمش معنى ليه؟ هذا كله تصفح واعتراض على الرب سبحانه وتعالى، وهو عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي لما سئل أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن حرج فله الحرج. وفي رواية: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وكذلك أيضا في الحديث الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالبقرين. لما يشوفوا عطايا ربنا سبحانه وتعالى، الناس اللي كانوا عارفين وصحتهم بوم بالبلد بلد، لما يشوفوا ثواب ربنا سبحانه وتعالى لأهل البلد كانوا يتمنوا ان نقتل البقرين ونقطع من ابدانهم وهم احياء ليعطوني هذا الثواب. المرض نفسه بيقرر العبد لربنا. كم راينا رجل ماشي هاجم على وجهه لا يدع محرما الا ارتكبه ولا ظلما الا رشاه، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبتليه بالمرض يوم يفوق من سكرته ويبدا يستعد ويعرف ان في رب ابتلاه بهذا الامر، فيبدا العبد بقى يعني واذا مسه الضر فالدعاء ايه عليه زياده الانباء من الليل والنهار، ويا رب وحش يا رب واخر مره يا رب ومعادش اعمل يا رب. ولذلك فدي طبيعه الانسان يغفل مع النعم، لكن اذا جاءه ما يكرمه وما يشتد عليه يبدا يدفع الى الله سبحانه وتعالى. يكتب ربنا سبحانه وتعالى بيقرب وبيقرب جدا عز وجل من اهل المرض. يا في الحديث القدسي يقول عبدي او يا ابن ادم مرضت فلم تعد عبد العبد كيف اعودك وانت رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى لا يرد عليه المرض ابدا. فقال كيف اعودك انت رب العالمين؟ يقول انا علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعد، اما لو عدته لوجدتني عنده. الحديث عند الامام مسلم وغيره. وكذلك ايضا ان العبد من بركات المرض لا سيما المرض اللي بيظن ان صاحبه ممكن يرضى الله عز وجل بيبدا يستعد، غير ما يبقى ماشي كده وعربيه فيها في اعصابه ما يحطش نفس. الله اعلم له كم رايح فين وكم بيقول ايه وكم بيقول ايه وهل عليه مطالب ما رجعهاش كيف حال بيبقى يعني حاجه فعلا موت الفجاءه ده صعب جدا جدا يعني. لكن المرض ده بيبقى تهيئه من الله عز وجل لايه؟ للعبد. خد بالك انت ايه استعد، واخد بالك يبدا لو ظالم يرجع المظلمه، لو يعني اكل اموال يتامى اي شيء، واخد بالك ناس ما قاطعهم من ارحامه يبدا يصالحهم، ممكن يتصدق، ممكن يعمل اشياء كثيره يحدث توبه لله عز وجل. من فوائد المرض برضه ان الانسان يعرف النعم اللي هو بيفضل عنها. لذلك نعمة الصحة دي نعمتان مفهومة ايه؟ فيها كثير من الناس الصحة والايه؟ والفراغ. لما يتحدى شوية كده يقول سبحان الله شوف واحد كان بيروح ويجي ومش حاسس بالكلام ده، ازاي محبوس دلوقتي ويشوفوه دول حمام وجوع الحمام فيقيموه ويقعدوه، فيبدا يتذكر المكان في نعم عظيمة وهو يعني. ايضا عشان ياخذ درجة اهل الصبر انما يوفق الصابرون اجرهم بغير ايه؟ وإن الثواب المذكور ده في طيب الابتلاء في المرض وعمل العبد في الخيرات المستمر لا ينقطع. يعني الانسان لما بيمرض اخوانا ويكون له عمل صالح ما قدرش يعمله اثناء مرضه، ربنا من فضله يكتب له ايه؟ يكتب له ثواب من ايه؟ هذه الاعمال كانه بيعملها تماما. اذا مرض العفو او سوقه كتب له ما كان يعمل صحيحا ايه؟ مقيما. فلا شك ان هذه يعني الاشياء مكروهه للانسان، لكن الانسان اذا تعامل معها ان دي يحتملها ويصبر عليها ويقاومها ولا يطيع نفسه حتى يعصي الله عز وجل، يوم ان شاء الله ربنا عز وجل يرفع له الدرجات ويرفع عنه السيئات ويتقبله في عباده الصالحين. منها امور ايضا الانسان بيكره درجه ان هو الانسان يلتزم الحق. ليه؟ لان الحق ده مش كل الناس تقدر تطيقه. ان سنلقي عليك قولا ايه؟ تقيلا. فلما جاء رجل الى الامام مالك فقال اني اريد ان اسالك سؤالا خفيفا، قال لا تقل هكذا، فان الله عز وجل يقول لنبيه ان سنلقي عليك قولا ايه؟ تقيلا. ولذلك الفتوات، مش الفتوات يعني اللي هم اصحاب الاقدام وجماعه المصارعه، لا، الفتوة اللي هو صاحب القلب القوي ده يقدر يحتمل الحق ويلتزم حتى ينصر الله سبحانه وتعالى الحق به وينصر هذا العبد الحق، ومن صور التزام الحق الإنسان يؤدي الواجب والتالي على المحرم. لا شك أن المحرم الشيطان بيزينه أقصاء السوق والمجتمع السيء والبيئة غير الصالحة، دي كلها العبد يحتاج إلى مقاومة شديدة حتى يحفظها الله عز وجل. وكذلك أداء الفروض، لما الناس تبقى مشغولة في أعمالها وفي تجارتها وفي زراعتها وسايبة أداء الفروض والمساجد شبه خالية ودروس العلم لا يكاد يخشاها أحد، كل هذا يحتاج لمزيد من العمل والمقاومة والمجاهدة حتى لا يستسلم الإنسان لهذه الأشياء التي تميل إليها عادة النفوس. مجاهدة أعداء الله بالقول والفعل والمال والنفس وتعلم العلم، كل هذه من أنواع الجهاد وهي مكروهة كلها على الإيه؟ على أنكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من المكارم الصبر على الأذى والمشقة، ومنها الصبر على الطاعة زي أداء الصلاة في جماعة، زي أداء الزكاة في أوقاتها، زي الصبر على طاعة الوالدين، زي الصبر على الزوجة، على الأولاد، على صحبة الناس، على أذى الجيران، كل دي أنواع من إيه؟ من أنواع الصبر لما الإنسان بيحتملها إن شاء الله يرزق ثوابًا عظيمًا. فهذا مرور سريع على شرط الحديث ألا وهو قوله عليه السلام حفت الجنة بالمكان. طبعا في مكان كثيرة جدا وكل واحد مننا عارف ايه نقاط القوة عنده وايه نقاط الضعف، وكذلك فالمطلوب منك يا عبد الله ان انت تعرف ان الجنة اقرب اليك من شراك نعل والنار مثل ذلك، وإن أنت في أي وقت يمكن أن ينادى عليك، واخد بالك؟ فإن كنت مستعد خلاص تتعامل زي اللي دخل امتحان وعاني وبذل من الجهد ما لا يأسى حتى لو يوقف من إيه؟ في الإجابة، بس هو عارف خلاص إن هو اجتهد الاجتهاد الذي يعلمه إنه ليس فوق ذلك مزيد. كان عبد الرحمن بن باز يقول لو قيل لحماد بن سلمة انك تموت الان او تموت اليوم ما استطاع ان يزيد في عمله ركعه ولا تسبيحه، كل الاوان مشغول، فاستغرب الناس اللي بيقعدوا على مصاري الفول وفضلوا سهرانين على نواصي طوال الليل وامام النت والتلفاز والفضائيات وغيرها، والناس اللي قاعده تنفض وتجتمع على ما حرم الله عز وجل مش حاسين ان اعمارهم هي مسؤوليه عظيمه، وان ده راس مالهم يوشك ان ينفذ من بين ايديهم ويبقى حج عليهم محاضرات عمرك يا عبد الله، وخصوصا الناس الشباب، شبابك فيما افنيت، عمرك فيما افنيت، كل هذه الاسئله ينبغي ان يعيدها الانسان، وان شاء الله عز وجل ان قدر لنا لقاء اخر نستكمل بمشيئه الله عز وجل. يعني بقيه الحديث واعتذر لاخواني ان كنا تفضلنا على حضراتكم، نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، وان يجعل هذا في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. تبلغ ذلك الله يبارك فيك، ربنا يحفظك. اخي هذا يقول سيدنا ادم دخل الجنه، اي هل هي التي دخلها لما سماها قبل الخلق ام جنه اخرى غير جنه الاخره؟ صحيح ان الجنه التي كان فيها ادم عليه السلام هي الجنه التي يدخلها الناس، وهي الجنه التي خلقها الله عز وجل قبل خلقه ادم. واما ما عدا ذلك فمعظمه من الاسرائيليات ولا يصح له اسناد او دليل. الوسيله منزله العبد الواحد، فهل هي اعلى من الفردوس ام كيف هي؟ هي اعلى من الفردوس، لان الفردوس كان اوسط الجنه واعلى الجنه، هي اعلى عليين، فهي اعلى الفردوس، ليس هناك منزله فوق هذه الايه؟ فوق هذه المنزله. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم يعني من اهل الفردوس، اللهم امين. رجل باع
رجل
عقارا يعني لفظا على ان ياخذ ثمنه بعد اسبوع مش كده؟ ثم رجع في البيع وقال انا اريد ان ابيع، هل تم البيع بينهم هذا الاتفاق دون ما ورد؟ وهل يأثر في رجوعهم؟ الصحيح ان البيع ده يا اخوانا زي الزواج، زوجني زوجتك، بعتي بعته مع استيفاء الشروط الايه؟ البرهين. خد بالك مثلا دي من شروط البيع مثلا اللي ايه؟ عدم الاكراه هو الاختيار، يعني لو انت جبت سكين على رقبة واحد تقول له بيع من الجلد بتاعك ولا الارض بتاعتك تحت الاكراه هذا البيع باطل. ما هي الشرطه يقضي لك ويعمل ده البيع ده ايه؟ يصح، لان الانسان يبيع وهو مختار في هذا البيع، يعرف قدر الثمن بالشرط ان هو يقبض ايه؟ الثمن، السلعه تبقى معرفه وهكذا. فاحنا بنقول اذا قال بعني هذا الكتاب والثاني قالوا خلاص انا اشتريت واتفقوا على الثمن، حتى لو الثمن هيبقى مؤجل بعد اسبوع بعد سنه بعد 10 خلاص، فقد تم البيع في هذه الحاله. ولا يجوز للانسان ان يرجع في البيع الا اذا كان هناك ضروره للرجوع، الا اذا كان هناك ضروره للرجوع او ظهر يعني عيب في السلع. لكن ان الانسان ممكن يبيع شيء وبعدين يقول له خلاص تعالى استلمه الاسبوع الجاي، فيجي واحد ثاني وعازم الشركه تباع، يقول له ايه رايك؟ انت بعت بكام؟ يقول له 10، هديك 12. خد بالك؟ هذا الانسان الذي اتى قد باع على بيع اخيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ده حرام، ده حرام. خد بالك؟ لان ده يؤدي الى العداوات بين الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع احدكم على بيع اخيه، ولا يخطب احدكم على خطبه لاخيه حتى يظهر. خد بالك؟ فبيع الناس مفكرة ان انا هشيل الحاجه اللي خلاص كده اشتريتها، ده مجرد الكلام. انت ممكن يرجع وهم لسه في المجلس، البياعان والخيار ما لم يتطرقوا، واحنا قاعدين قلت لك والله اقلني من هذه البيعه من ايه؟ ماليش راس، رجعت الكلام، خلاص يبقى البيع انتقل، لكن اذا تفرقنا خلاص تم الايه؟ تم البيع. ولذلك عبد الله بن عمر كان اذا اشترى شيء فاعجبه قام فمشى خطوات عشان يبقى ايه؟ يبقى المجلس انتهى وتم الايه؟ وتم البيع. لكن بنقول ان هل ان انت حسيت ان خوف في صدره حرج اللي هو البائع يعني ماشي، وحاسس ان هو عاوز يرجع لكن مستحي او مش عاوز يقول او عشان الناس ما تتكلمش عليه وكده، انت اذا رجعت له البيع او قلت له خلاص انت في حلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعني ايه؟ اقال عثره مسلم اقال الله عثرته يوم الايه؟ القيامه. ان هو حس مثلا ان هو مقبول او يعني شيء كان عزيز عليه او حس ان هيعمل مشكله في البيت عنده او كذا، فبنقول خلاص تقل عثرته، فده من محاسن الاخلاق. لكن ان البائع يجي له واحد ثاني يشتري او من غير سبب خالص يقوم ينقص فيه البيع، فهذا من خوارق المروءه، ويعني ايه للاسف بيقع فيه كثير من الناس، يقع فيه كثير من الناس. انما البيعان بالخيار ما لم يتفرق.
يتوصف على هذا السؤال سؤال يعني ما يفهم. ان رجل باع لرجل وعلى ان ياخذ ثمن بعد اسبوع. هذا المشتري جاءه مشتري. فهل له ان يبيع؟ هو لم يعطي الثمن.
ما احنا قلنا دلوقتي ان البيع ده ما الذي يمنعه؟
يعني هو لم يؤدي المال الى
ماشي حتى لو ما
يبيعش.
حتى لو لم يؤدي احنا قلنا البيع تم دلوقتي بيع بذاتك وتفرقنا خلاص
اصبح
الشيء ده ملك المشتري
له ان يبيع
له ان يبيع وله ان يرد وله ان يهب كل التصرفات الشرعيه عندنا
خد بالك مفيش اي مشكله خالص
مش شايفه في ايده
لا ما هو احنا بنقول يستلمه ويسلمه اللي هيبيعه يعني عادي يعني احنا اتفقنا دلوقتي ان انت اشتريت هذا حتى لو هو عندي تقول لي طب هات الحاجه وخلاص ولا ايه؟ يعني هجيب لك المال على الوقت المتفق عليه. لكن هو دلوقتي ده ملكك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، مش اللي هو يعني ايه؟ في ايدك دلوقتي، انما اللي هو في حوزتك في ملكك يعني. فده حتى لو كان عندي صاحبه ليلة دي، لكن من السنة ألا تبيع الشيء واخد بالك حتى تحوزه إلى رحلك، إن أنت تنقله للمخازن بتاعتك أو لبيتك أو لمحلك، ما تقولش للواهب روح إيه خد من هناك. بالك وده طبعا بيقع فيه كثير من التجار، يقوم يجيب مثلا يعني ايه هو وكيل لشركه يجيب العربيه تنزل على الناس على طول يقول لك انا لسه هجيب هنا وادي، وخصوصا ان تجار الحبوب برضه قد يفعلون هذا. بس هو يقول الايه المتاع الى محلك او الى رحلك، واعرف الايمان ان هو يقوم بعربيه من سبب تشيل الحاجه تنقلها للتاجر الاخر، ما يخليش التاجر يروح يشتري بضاعة من عند من اشترى منه. وإياكم طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.